بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بداية أسأل الله تعالى أن يبارك في شعب ليبيا وأن يثبته وأن يطهر هذه البلاد من هؤلاء الذين خانوا دين الله تعالى وباعوا أوطانهم وجعلوا من ليبيا سجنا كبيرا يمارسون فيه أدوات القمع في أعلاها، ويرهبون الناس ويقطعون عليهم حياتهم ولا يصلونهم بربهم سبحانه. بداية أحب أن أقول بأن السلفية ليست كلمة تخلع وتلبس، وهذه مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي لأحد أن يزعم أن السلفية حكر عليه فيلبس من شاء هذا اللباس وينزعه عمن لم يحبه، هذا كلام غير صحيح. بل إن السلفية يمكن أن أقول هي الإسلام في سماحته وروحه وشموليته وعالميته ومرونيته. السلفية هي التي تنهض الأمم وتدفعها وتجمعها وتجعل منها أمة أبية قوية فاعلة قديرة. السلفية هي التي تنظر إلى التاريخ لتستفيد منه لاستشراف المستقبل والنظر الفاعل في الواقع. السلفية منهج لا يعرف الجمود، ولا يعرف أيضا التعصب ولا الشرذمة، ولا يعرف أيضا الانغلاق والجهل، وإنما يعرف التفاعل البناء. ورحمة الله تعالى على شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال بأن السلف هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هم أعلم الناس بالحق الذي أنزله الله تعالى من السماء، فهو الحق المنزل ليس بالمبدل ولا بالمحرف المؤول، ولكنه منزل من السماء. هم أعلم الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق، ولذلك هذا المنهج بيقوم على أصول. رؤوس هذه الأصول: اعتقاد صحيح، الأمر الثاني أدب وأخلاق فاضلة، والأمر الثالث فهم صحيح. إذن اعتقاد صحيح في الله عز وجل وفي رسول الله وفي كتاب الله وفي قدر الله وفي الغيب وفي صحابة رسول الله، ثم هناك فهم صحيح للواقع، فهم يحسنون النظر في الأدلة ويحسنون تنزيل الأدلة على الوقائع والأحوال والأعيان المشابهة التي يتنزل عليها ذلك الدليل، ثم هم في الوقت نفسه من أوسع الناس خلقا ومن أفضلهم سلوكا ومن أقربهم إلى الله تبارك وتعالى طريقا. هم سلفية كما أردت أن أشير إلى رأسها. نأتي إلى النقطة التي أثارها الشيخ الفاضل حفظه الله، هي موقف السلفية من مسألة الخروج على الحاكم. هناك حاكمان، حاكم يحكم بكفره وردته، وهناك حاكم ظالم. الحاكم الذي اختلف الناس في تكفيره، أو الحاكم الذي هو على الإسلام ولكن أتى بظلم بين، فهذا له حق السمع والطاعة. وإن ظلمك وجلد ظهرك وأخذ مالك أعطه حقك وإن ظلمك. وفيه أتت النصوص التي يستدلون بها بوجوب الانقياد والسمع والطاعة، وأن الذي يخرج على طاعة الحاكم فهو عاص خارجي. الإمام أحمد عليه رحمة الله، الخليفة العباسي قال بخلق القرآن ودعا الناس إلى خلق القرآن وضرب الناس وسجنهم، وكانت محنة عظيمة هي محنة خلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد كان يرى وجوب الصلاة خلفه ووجوب الجهاد وراءه وعدم الخروج عليه. لماذا؟ لأنه كان متأولا. الأمر الثاني أن ذلك الشيء الذي فعله كان كفرا من حيث النوع، لم يكن كفرا من حيث العين، كفر نوع. من قال بخلق القرآن فهو كافر، ولكن لا يجوز إنزال هذا الحكم العام على المعين حتى تقام الحجة الرسالية التي يخالف من كفرها. فشيخ الإمام أحمد عليه رحمة الله رأى أن الخليفة لم يكن كافرا، لأن الحجة لم تقم عليه، ولأنه كان متأولا، وهذا كفر عام. وبالتالي كان ليخاطب إلا يا أمير المؤمنين. عندما نظر في مسائل خلق القرآن كان لا يتكلم إلا يا أمير المؤمنين. سبحان الله. إذن هو يرى أنه خليفة وأنه أمير المؤمنين، وإن قال كلمة كفر. لماذا؟ لأن الحجة لم تقم عليه. لماذا؟ لأن الشبهة كانت قائمة. لماذا؟ لأنه كان متأولا، فالتأويل رافع للتكفير وعارض من عوارض الأهلية، فبالتالي لم يكفره. فالحاكم إذا كان ظالما أو فاسقا أو متأولا فإن الأمر فيه سعة، ونصبر على ظلمه، وإن جلد ظهورنا وأخذ أموالنا ما أقام شرع الله عز وجل. يعني ظلمني وأخذ مالي ورفضني من وظيفتي وفرق بيني وبين عشيرتي، ولكنه مقيم على شرع الله عز وجل، معظم لشرع الله عز وجل، خلاص أصبر عليه. لكن أنا أتكلم اليوم عن القذافي بالتحديد. لجنة الإفتاء والدعوة الإرشاد بمملكة السعودية سنة 1402 هجرية اجتمعت، وكان من جملتها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ صالح بن الحدان، وطائفة من أهل العلم. هذه اللجنة في هذا التاريخ اجتمعت ودرست حال القذافي وحكمت بردته. 1402 أقول بالتاريخ سنة 1402 وحكمت بردته. هذا الرجل ماذا صنع؟ هذا الرجل حرف في كتاب الله عز وجل. أمر عجيب. يعني عندما كنت أقرأ في الحوائط في مساعد أو في طبرق أو في درنة أو في بنغازي مسيلمة الكذاب، كنت أقول لماذا يجعلون مسيلمة الكذاب؟ نعم هو مسيلمة الكذاب لأنه حرف القرآن، ولو استطاع أن يأتي بقرآن آخر لأتى. رجل يحرف القرآن هذا كفر، وهذا شيء لا عذر فيه، لأن القرآن تام وكامل ومعلوم من الدين بالضرورة، فلا تأويل له في ذلك الأمر. وليس كل تأويل يكون سائغا، فهناك تأويل سائغ وهناك تأويل قرمطي غير سائغ. القرامطة وأهل الضلال عندما قالوا في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قالوا البقرة هي عائشة، هذا تأويل ولكنه غير سائغ غير مقبول. فليس كل تفسير للنص وكل اجتهاد في فهم النص يكون مقبولا، لابد أن توجد أدوات للاجتهاد، أدوات للنظر. فالمجتهد إذا توفرت عنده الملكة وكانت عنده الأدوات ونظر في النص وتأوله، ولو أخطأ هو معذور عند الله وله أجر. لكن ما هي أدوات الاجتهاد التي بها اجتهد القذافي ليتأول القرآن ليحذف بعضا القرآن؟ ما هي أدواته؟ ما هي مؤهلاته؟ ما هي أدواته وما هي مؤهلاته؟ سيد بري رئيس الصومال الهالك قبل ذلك اجتهد وأفتى بأنه لابد من حذف آيات المواريث في القرآن، لأن آيات المواريث كانت تناسب زمنا معينا، وهو عندما كان الرجل يحمل سيفه ورمحه ويحارب من أجل الذمار والعرض. أما الآن فإن الرجال والنساء الكل يخرج في طلب المعاش، إذا ينبغي أن تحذف الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. وعندما قام علماء الإسلام في الصومال وأنكروا عليه وقالوا بأن هذا كفر، جمع طائفة منهم وحرقهم في ميدان مقدش، فماذا كانت النتيجة؟ دمر الله تعالى ملكه. فهذا الذي يحدث في ليبيا إنما هو غضب من الله تعالى على هذا الرجل الكذاب الذي حرف في كتاب رب الأرباب. ثم إن هذا الرجل أيضا أنكر سنة نبينا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، وإنكار السنة كفر. إذن اللجنة الدائمة عندما حكمت بردته لم تحكم بردته من فراغ ولا هوى، وإنما كان لها ما يبررها. زيد على ذلك أن هذا الرجل عندما رأيت الصور القتلى عشرات رأيتها وسمعت إلى شهادات المئات من هذا الشعب الأبي، لا يمكن أبدا أن يقوم حاكم على وجه الأرض بمعاملة شعبه بمثل هذه الفظاظة، لا يمكن لا يمكن. الحجاج قتل أكثر من 100 ألف نفس ولكن لم يمثل بأحد، إن هناك رؤوس مدغدغة، إن رؤوس مدغدغة ويجمعها الناس لدفنها، رؤوس مدغدغة. إنه رمى الناس بالكيماوي، الجبل الأخضر الذي كان علامة على جهاد ليبيا وصمود أهلها في عهد عمر المختار، قصفه بالكيماوي، وأهل الجبل الأخضر إلى الآن يعانون بأمراض السرطان والأورام. سبحان الله، هذا الرجل كتائبه من أهل الظلم والباطل والكفر والإلحاد يدخلون على المستشفيات لا لإنقاذ المرضى ولكن لقتل المرضى والجرح. أي سبحان الله، شعب يقول لك لا نريدك، شعب يقول له لا نريدك، فبدأ من أن يرحل يقول لا، آتي بالمرتزقة وآتي بالعبدة الصليب وأهجم على الناس وأدمرهم بالطائرات والدبابات. أنا رأيت بنفسي قذيفة، مقذوف كان يطلق على الناس، المقذوف مقذوف دبابة، كان يضرب بالدبابات الناس، ده جنون، ده لا يمكن لا يمكن. يعني الرجل جمع مع الردة ظلما وتجاوزا لا يمكن أبدا أن يتصور إنسان. فإذا قلنا ذلك الأمر، زيد على ذلك خرق الإجماع، أجمعت الأمة على أن التوقيت الزمني إنما هو بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل خرق إجماع الإسلام منذ عهد الصحابة إلى الآن، وجعل التقويم مرتبطا بماذا؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت أحد الفصول فتلقيت الواو راء، إيه واو راء؟ فنبهني أحد الناس، واو راء يعني إيه؟ يعني وفاة الرسول. هذا يعني خرق الإجماع. أمور كثيرة يعني إذا ذكرتها ربما يعني يطول يعني المقام في ذكرها، ولكن هذا الرجل تطمئن النفس إلى أنه ليس ولي الأمر، لأن الله تعالى لم يجعل ولي المسلمين على أحد ليس من جلدتهم. ثم إني قرأت منذ فترة طويلة، وهذا الكلام ذكرته في مصر منذ سنين حتى لا يقول قائل بأن هذا الكلام وليد اللحظة، وهذا الكلام موجود في شرائطي وتسجيلاتي القديمة، بأن القذافي أمه يهودية. هذا الكلام أنا قرأته بنفسي منذ زمن طويل وقلته في مصر، أن أمه يهودية وأن الإنسان يقيم في الديانة اليهودية ليس بأبيه وإنما بأمه وإنما بأمه. فهذا رجل ليس من جلدتنا وليس على منهجنا وليس على سنتنا وليس على لغتنا وليس على شرفنا وعرضنا وليس على ديننا، فكيف يكون وليا لأمرنا؟ فما أعتقده يعني باسمي وباسم كثير من الغيورين على الدعوة السلفية بمصر أن هذا الرجل ليس ولي الأمر في ليبيا، وأن ولايته ليست شرعية، ويجب على أهل ليبيا أن يواصلوا جهدهم وجهادهم لاقتلاع هذا الطاغية وتقديمه للمحاكمة العادلة، لا لينجو ولكن ليكون عبرة لكل من تجاوز حده. وهذا وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا يعني كفر بواح لا نرى بعده كفرا، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الذي يفتي له بذلك يعني إما أن يكون جاهلا لحاله، يعني بعض الأفاضل الذين جلسوا مع القذافي قالوا له، قال لهم: والله إني أحب السنة وإني أغار عليها وإني لا أريد إلا أن أنكر الحديث الضعيف والموضوع، لا أريد إلا تنقية الحديث فقط. فكان جوابه صحيحا في هذه الجزئية. في مسألة القرآن قال: أبدا، هذا الكلام لم يحدث وهذا كذب علي. وبالتالي هذا الشيخ الفاضل ربما زكاه وربما دعا له وما إلى ذلك، فهو معذور بذلك الكلام. لكن يقينا لو طال على هذا الشيء ولو وصل إليه ذلك الشيء ربما تغير كلامه، وهذا ظن به. طائفة أخرى الذين يروا أنه ولي الأمر، هذا اجتهادهم، هذا اجتهادهم، ولكن لا يمثلون الدعوة السلفية. أنا أقول بأن الدعوة السلفية هي هذه الدعوة التي تخلط الناس، تحس بآلامهم وتشعر بهم وتحاول رفع المعاناة عنهم، تقيم شرع الله عز وجل، تأخذ بالناس إلى الله سبحانه وتعالى بالفهم الرشيد والإيمان العميق والسلوك الفاضل والمعاملة الحسنة ليست بعيدة عن الناس، وإنما هي من الناس ومع الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ينصر الحق ولو طال عليه الأمد، ويذل الباطل وحزبه ولو لبس ثوب الأسد، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الشفاعة قائد الغر الميامين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إني أرحب بالدكتور أحمد النقيب الذي جاءنا في هذه الفترة العصيبة ليشاركنا هموما وأحزانا، وسيعقبها بإذن الله فرجا وفرحا وسرورا، وكأننا نعيش أحداث أحد، وما بعد أحد ما قامت لقريش قائمة، وما استطاعت أن تؤلم المسلمين في أي غزوة. وإني أشكر هذا الداعية الكبير العالم الذي يعيش واقع أمته ويحس بأحاسيسها، وهذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. فنحن لسنا قبائل، وإنما نحن أمة واحدة نشعر ببعضنا البعض. وقد أصل المسألة وبينها وفصل فيها وذكر كلام الفقهاء، وأزيد على كلامه من باب التعقيب فقط، أن ليس هناك بيعة، وما دامت ليست هناك بيعة فكيف تكون إمارة أو أمير أو وال أو حاكم؟ فهذا لم يبايعه أحد ولم يرضى عنه أحد، وتاريخه معروف مع الجيران، فقد جرنا لحرب مع مصر، وجرنا لحرب مع جيراننا في تشاد، وجرنا لحرب مع جيراننا في تونس، وجرنا لحرب في أوغندا مع تنزانيا، وجرنا لحروب كثيرة لا تحصى. فهذا فاقد الشرعية وفاقد الأهلية، ولا يمكن أن يكون إنسانا سويا، ولو كان إنسانا سويا ما فعل ما فعل. فأنا مع الشيخ في فتواه، وقد سبقنا إلى هذه الفتوى كما قال علماء الحجاز بالكامل، وأذكر من بينهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هؤلاء عرفوا الرجل على حقيقته، فهل يمكن لشاب صغير السن يعرف تاريخ هذا الرجل وهو لا يدري عن مساوئه؟ فهو منذ 42 سنة وهو يهدم السنة ويهدم القرآن ويقفل مراكز الشريعة، حتى أصبح لا يوجد في ليبيا كليات متخصصة فتحها في الزمن الأخير بشروطه ومناهجه التي يمليها ويفرضها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي هذا الدكتور الذي جاء يشاركنا كل خير، هو وزملاؤه وإخوانه. ومصر وليبيا أهل وليس جيران، ومصر وليبيا أحباب وليس أقارب، ومصر وليبيا أصهار وأخوال، وقوتنا واحد. ووالله لقد رأيت القوافل وهي تأتي إلينا بالطعام، ففي مطروح أو في المنصورة أو في القاهرة أو في الإسكندرية، المصري يقسم قوته على الليبي، ويقسم كساءه، ويقسم غطاء، ويقسم غطاءه. كل ذلك ما سببه؟ كلمة لا إله إلا الله، التوحيد الخالص هو الذي ربطنا. فلا يمكن لهؤلاء الحكام المستوردون الذين لم يبايعهم أحد من أهل الحل والعقد، وإنما هم اقتحموا الأمور اقتحاما لا يمكن أن يفرقونا. وقد جاء إلى هذه الأرض كثيرا من اليهود وأتباع اليهود، وبقي الإسلام في ليبيا، وعمر المختار ورمضان السويحلي خلفوا أبناء. عمر المختار كان محفظا للقرآن الكريم، ورمضان السويحلي كان حافظا للقرآن الكريم، خلفوا أبناء. نحن ليس كما يصفنا هذا البذيء بأن أبناءنا يتعاطون المخدرات، نحن بلد المليون حافظ للقرآن الكريم، نحن أبناءنا في المساجد ربيناهم وجوههم بيضاء، نحن أبناءنا يحبون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل أكثر من 1200 سجين في وقت واحد في ساعات واحدة، من أجل ماذا؟ من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نسمح لأي شاب أو غيره أن يزايد عن أبنائنا في حبنا للسنة أو معرفتنا بالسنة. هذا الرجل عرفته الأرض الآن، ونحن نعرفه منذ 42 عاما، وصبرنا كما أمرنا ورجعنا الأمر وأخنا وقلنا لعل الأمر يتغير، لكن في كل يوم يزداد عتوا وصلفا وكفرا وضلالا ونفاقا. فلم نجد بدا من قطع رأس الحية حتى نعيد للسنة في بلادنا بهاءها، وحتى تعظم شعائر الله في هذه الأرض بعد أن كان يستهزأ بها. والقرآن الكريم يقول ماذا؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو حكم النص وهذا هو حكم الله، واضح. وما رأينا أحدا يسخر من القرآن ولا يسخر من السنة ولا يستهزأ بالنبي كما رأينا من هذا الرجل أبدا في الأرض. ألم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ساعي بريد؟ أيوصف هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيستكثر أن نقول صلى الله عليه وسلم وقد قالها سنة 77 الميلادي، قال لا تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل في الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ أننكر هذا النص؟ أننكره كتابة وننكره معنى وننكره عملا؟ من يقول بهذا من العلماء أو من المشايخ؟ فلذلك نحن على الكتاب والسنة ملتزمين بذلك، والله ما خرجنا لو لم يخرجنا الكتاب والسنة. الكتاب النص هو الذي أخرجنا تطبيقا للنص وعملا بالنص، ولن نرجع بإذن الله، إما أن نموت وإما أن ننتصر، وننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوحد صفنا وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقام فيها الشريعة كما كانت تقام زمن الخلفاء الراشدين. هذا هو الذي نريده ونبتغيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المؤقت تم اختياره من قبل أهالي وأعيان وشباب الثورة ليكون على رأس الأوقاف، وهي هيئة ومؤسسة كما تعلمون لها دورها في إدارة المساجد وفي المحافظة عليها وفي بث العلم ونشره بين الشباب، العلم الشرعي الصحيح الذي كنا زمن القذافي، الذي نسأل الله أن يكون قد بدأ زمن انتهائه ومراحل ختامه، كنا يعني نمارس بعض الدروس ونقدم بعض الدروس لطلبة العلم على خوف وعلى حذر، وكانت تملى علينا الشروط وكانت هناك القيود، فلم يكن هناك مساحة من مجال الدعوة ومجال العلم. كنا مراقبون من الأجهزة الأمنية ومراقبون من اللجان الثورية كل تحركاتنا، وقد فضح الله أمرهم وخيب مسعاهم حينما أحرقت هذه الدور، دور الخراب، مقرات الأمن الداخلي واللجان الثورية، وجدنا مستندات التي تبين أنهم كانوا يتابعون تحركات المشايخ كما حصل عندكم بالأمس في الأمن، مراكز الأمن، أمن الدولة، كيف كانوا يتابعون المشايخ وأهل العلم والفضلاء وكل من يريد الخير للناس يتابعونهم خطوة خطوة، صلى العشاء في المكان الفلاني وصلى المغرب في المكان الفلاني، حتى أنهم يعني يسجلون عليهم حتى أمورهم الشخصية، ذهب في رحلة هو وأهله في منطقة كذا، كل الدقائق التي تتعلق بحياة بعض الناس كانت مراقبة وتحت المتابعة. هكذا كان الأمر في عهد القذافي ولن يكون بعد اليوم بإذن الله تعالى. فنرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب ومن معه من الإخوة الفضلاء الكرماء، بارك الله في خطواتكم وعظم الله لنا ولكم هذا الأجر وهذه الحسنات وجعلها بإذن الله تعالى مضاعفة مباركة عنده في الميزان. ونشكر لكم هذا المجيء ونشكر لكم هذه المساعدات وهذه المعونات، ونحن نعتبرها ليست مساعدات بل نعتبرها من الواجبات التي تجب للمسلم نحو أخيه المسلم وللجار نحو جاره وللأخ نحو أخيه. فنحن جمعتنا والحمد لله أواصل كثيرة، الإسلام والدين والجيرة والمصاهرة والأخوة، عوامل كثيرة جمعت بيننا، فنحن أسرة واحدة وليس هذا بمستغرب على مصر وأهلها، فهي أرض مباركة، أرض الكنانة، أرض التي وطأتها أقدام الأنبياء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، فكل هؤلاء الأنبياء وطأت أقدامه أرض مصر، وأرض مصر أرض مباركة ولا يأتي من الأرض المباركة إلا ما هو خير. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن ينصرنا على من ظلمنا. اللهم يا ربنا يا قوي يا قادر، خذ هذا الظالم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك يا الله. اللهم اهلك جمعه وفرق أعوانه، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.